كان البحث في ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي وقلنا أنه هنا يتشكل علمان إجماليان، علم إجمالي بين الأصلين بنجاسة أحد الأصلين، علم إجمالي آخر يحصل بعد تحقق الملاقات نجاسة هذا الملاقي أو نجاسة طرف الملاقاة طرف الآخر. والبحث عن منجزية العلمين الإجماليين، قلنا أن المشهور قالوا أن العلم الإجمالي الأول بنجاسة أحد الأصلين لا يمكن أن ينجز حكم الملاقي، لأن هذا العلم الإجمالي ليس علما إجماليا في تمام الموضوع لحكم الملاقي، فإن الملاقي لم يحرز أنه لاقى مع النجس المعلوم بالإجمال، وإنما لاقى مع أحد الطرفين، ولعله ليس هو النجس. ونجاسة الملاقي فرع أن يكون هناك نجس وأن يلاقي مثلا هذا الملاقي مع ذلك النجس، وهذا الجزء الثاني غير محرز للعلم الإجمالي الأول ولا يكون منجزا. نعم، العلم الإجمالي الثاني لا بد من حسابه، العلم الذي يحصل بعد الملاقات بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقاة، هذا علم إجمالي لا بد من ملاحظة. من هنا لا لتمام أحكام الملاقي بل للحكم الوضعي، للحرمة الوضعية كالمانعية مثلا، مانعية نجسة الصلاة، الحكم الوضعي يعني بعض الأحكام الإلزامية تتنجد بنفس العلم الإجمالي الأول. الحكم التكليفي كحرمة الشرب مثلا، قلنا أن الأحكام التكليفية كحرمة الشرب مثلا، قلنا أن الأحكام التكليفية المجعول بالاستقلال، هذه الأحكام قد يستغر من أدلتها بنكات عقلية وقفية أن هذه الحرمة التكليفية منوطة بوجود الموضوع، وهو الشيء الذي مثلا يحرم شربه أو أكله، فقبل وجوده لا يكون فعليا. وأما الحكم الوضعي بحرمة لبس النجس في الصلاة، مانعية النجس عن الصلاة، هذه الأحكام الوضعية حيث أنها ليست مجعولة مستقلا، وإنما هي منتزعة أو منجعلة بجعل منشئها، ومنشئها إنما هو الأمر بالمركب، الصلاة مثلا المركب من أجزاء ومن شرائط ومن عدم موانع، فذاك الأمر حينما يكون فعليا إذن الشرطيات والمانعيات سوف تكون فعلية لا محالة. فيحرم الصلاة، يعني يشترط في الصلاة أن يكون مثلا مع الطاهر أو أن لا يكون مع النجس، هذه الشرطية والمانعية فعلية سواء وجد نجس في الخارج أو لم يوجد نجس، حتى قبل وجود النجس مانعية النجس عن الصلاة فعلية، فحينئذ لا تكون هذه المانعية متوقفة على أن يوجد الملاقي النجس، حتى قبل وجوده تكون المانعية فعلية. فإذا كانت فعلية فسوف يتشكل العلم الإجمالي، من العلم الإجمالي الأول يتشكل العلم الإجمالي بتمام الموضوع لهذا الحكم، ويكون هذا الحكم لا محالة منجزا، فإن المكلف قبل حصول الملاقات يقول إذا كان هذا الطرف نجسا إذن فيمنع أن لبسه إذا كان هو ملبوسان، أو لبس ملاقيه إذا كان ملبوسان. فلا، وهذه المانعية فعلية، سواء وجد الملاقي الملبوس الملاقي أو لم يوجد. قبل تحقق الملاقات بين الثوب الملبوس وبين هذا الطرف، مانعية لبسه إذا تحققت الملاقات وصلت إليه النجاسة، مانعيتها تكون فعلية من أول الأمر، لأن الأمر بالصلاة فعلية. حين لم يقال إما المانعية هنا موجودة أو المانعية في الطرف الآخر موجودة، لأن أحد الطرفين نجس وملاقي أحدهما لو تحقق كان مانعا عن الصلاة، والمانعية فعلية. وهذا علم إجمالي حاصل قبل حصول الملاقات، علم بالتكليف بالحرمة الوضعية حاصلة قبل حصول الملاقات، وفعلية التكليف الوضعي هنا والحرمة الوضعية معلومة وفعلية في أحد الطرفين، سواء تحققت الملاقات أو لا. تحقق الملاقات محقق للمانع، لوجود المانع لا لمانعية المانع، محقق لإمكان لبسه وبالتالي لإمكان المخالفة العملية، لا للمانعية. المانعية فعلية من أول الأمر في أحد الطرفين. إذا كان الأمر هكذا، إذن حينئذ الأصول التي تجري لنفي هذه المانعية تكون ساقطة بالداخلة في المعارضة مع الأصول الجارية في الطرف الآخر بنفس العلم الإجمالي الأول، نفس هذا العلم الإجمالي الأول الحاصل قبل تحقق الملاقات يوجب تعارض الأصول النافية لهذه المانعية. والأصول النافية لهذه المانعية أصلان، أصل سببي وأصل مسببي. الأصل السببي الذي يجري في الملاقى، هذا الملاقى حيث أنه سبب لتنجس الملاقي، فالأصل الجاري فيه المثبت طهارة هذا الإناء لا محالة يثبت بالسببية طهارة الملاقي للإناء، ينفي مانعية لبسه إذا كان ملبسا في الصلاة والحلال. هذا الأصل السببي. والأصل المسببي أصالة الطهارة مثلا، أو البراءة عن المانعية التي تجري بلحاظ الملاقي نفسه للملاقاة، فكأيضا أصل ينفي المانعية يحكم بأن الملاقي ثوب طاهر بحلال. كلا الأصلين يتعارضان ويتساقطان مع الأصول الجارية في الطرف الآخر في طرف الملاقاة، لأنهما يرخصان في ترك تكليف مانعية معلومة بالفعل، حرمة وضعية معلومة بالفعل. وكون ارتكاب هذه الحرمة ومخالفتها متوقفة على تحقق الملاقي والملاقاة، هذا لا يعني أن المعارضة الآن ليست موجودة. المعارضة فعلية لأن الحرمة فعلية والمانعية فعلية، ارتكاب المانع متوقف على وجود الملاقاة، المعصية متوقفة على وجود الملاقي، لا أن حرمة التكليف الذي يوجد ترخيص في مخالفة القطعية، لكن التكليف غير متوقف على شيء فعلي، والذي يوجب التعارض فعلية التكليف لا فعلية المخالفة. ولهذا في أطراف العلم الإجمالي سواء خالف المكلف أو لم يخالف، التعارض والتساقط بين الأصول يكون تاما، لأن ملاك المحذور والملاك المانع والتعارض إنما هو الترخيص في المخالفة القطعية، الترخيص في المعصية لا فعل المعصية. الترخيص قد يكون قبيحا سواء أراد أن يعصي المكلف أو لم يرد، حتى لو لم يرد أن يعصي الترخيص لا يجري في الطرفين، كما إذا كان المكلف لا يريد أن يرتكب كلا الطرفين، يريد أن يرتكب أحد الطرفين، مع ذلك لا يجري الأصل لأن جريانه ترخيص في المعصية. إذن فالتعارض يكون بين الأصل السببي في هذا الطرف والأصل المسببي، والأصل الآخر في طرف الملاقاة واضحا. الأصل المسببي أيضا يكون معارضا. في الأول الأصل المسببي جريانه مثلا مشروط بتحقق الملاقات، قلنا أن كون الأصل جريانه مشروطا بتحقق الملاقات لا يجعله غير معارض. الأصل المسببي الآن قد يقال أنه لا يجري لأنه مع عدم تحقق الموضوع لا يشمله، كل شيء طاهر أو كل شيء حلال، وإنما يشمله إذا تحقق هذا الملاقي المشكوك، الثوب المشكوك نجاسة بالملاقاة. فعندما تتحقق الملاقاة تجري إصالة الطهارة في الثوب الملاقي لا الآن. لكن هذا الأصل الذي يجري بعد تحقق الملاقاة المشروط جريانه بتحقق الملاقاة أيضا ترخيصا في المخالفة القطعية، لأن جريانه بعد تحقق الملاقاة يرخص يؤدي إلى ارتفاع المانعية من أول الأمر من الآن، والتي تكون المانعية على تقدير نجاسة هذا الطرف فعلية لهذا الملاقي من أول الأمر، فيكون جريانه ترخيصا في مخالفة تكليف فعلي معلوم الفعلية من أول الأمر. الجريان مشروط للتكليف، التكليف فعلي. إذن إذا كان التكليف فعليا ومعلوما وليس تعليقيا وتقديريا، وإنما جريان الأصل المرخص تقديري ومشروط، إذن المعارضة لا محالة فعلية بين الأصل المشروط والأصل المطلق في هذا الطرف. وإن شئتم قلتم أساسا الأصل المشروط فعليته وإن كانت مشروطة، لكن جريانه التقديري يعني جريانه بنحو القضية الشرطية فعلي، إطلاق الدليل له بنحو القضية الشرطية هذا الإطلاق على تقدير الإطلاق فعلي، وهذا الإطلاق معارض نفس هذا الإطلاق على تقدير معارض مع الإطلاق في دليل الأصل الطرف الآخر ومجرد للتساقط، لأن هذا الإطلاق مع ذاك الإطلاق ترخيص في المخالفة القطعية لمانعية معلومة في أحد ملاقيين لأحد الطرفين. إذن فيكون إطلاق الدليل الأصل ساقطا في الطرفين بالمعارضة، فلا يجري أصلا حتى الأصل المسببي لا يجري بعد تحقق الملاقي ويكون من أول الآم ساقطا. نتيجة هذا حينئذ أن العلم الإجمالي الأول ينجز لنا حكم الملاقي الوضعي، الحكم الوضعي للملاقي وهو المانعية. نعم الحكم التكليفي للملاقي وهو جواز شرب الملاقي إذا كان مأكولا مفعوما، هذا الحكم قلنا أنه منوط فعليته الحرمة التكليفية لا فعلية لها قبل تحقق الموضوع. هذا حينئذ العلم الإجمالي الأول لا يكون علما إجماليا بفعليته لا محالة. نعم العلم الإجمالي الثاني يتولد حينما تتحقق الملاقاة وذاكيك، فبلحاظ الأحكام الوضعية للملاقي العلم الإجمالي الأول علم إجمالي منجز لها في ملاقي هذا الطرف أو ملاقي ذاك الطرف. ما هو ثمرة هذا التنجيز؟ إذا فرضنا أن العلم الإجمالي الثاني أيضا منجزا كما سوف يأتي في البحث القادم ويختاره جملة من المحققين أو يختاره المشهور أيضا ولو بعد تفصيلاتين، حينئذ أي فائدة في أن يكون العلم الإجمالي الأول منجزا؟ هل يترتب عليه ثمرة؟ نعم يترتب في البين ثمرة. ثمرة منجزية العلم الإجمالي الأول أنه لو كان العلم الإجمالي الأول منجزا فسوف تثبت المنجزية في دائرة أوسع مما إذا كان العلم الإجمالي الثاني منجزا، حتى لو اخترنا إطلاق منجزية العلم الإجمالي الثاني كما هو الصحيح على ما سوف يأتي من دون تفصيل من التفصيلات التي ذكرها بعض المحققين. هناك سعة في دائرة المنجزية سوف تتحقق بمنجزية العلم الإجمالي الأول، وذلك في المورد الذي يكون طرف الملاقاة وهو طرف الآخر الإناء الأول الذي لم يلاقي معه شيء، هذا الإناء إذا كان حين الملاقاة غير موجود، ثم لو أريق هذا الإناء أريق أحد الإناءين اللذين يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما ثم لاقى الثوب مع الطرف الباقي بعد إراقة وخروج أحد الطرفين عن الطرفية تحققت الملاقاة بين الثوب وبين الطرف الآخر الباقي. هنا لو كان المنجز لنا العلم الإجمالي الثاني فالعلم الإجمالي الثاني هنا غير موجود الآن لا يتشكل،
لأن العلم الإجمالي الثاني بنجاسة الملاقي أو الطراف، هذا الطراف غير موجود الآن. هذا علم إجمالي بنجاسة أحد شيئين، أحدهما مرتفع موضوعا. تقدم أن مثل هذا العلم الإجمالي الذي يكون أحد طرفيه منتفيا التكليف فيه قبل العلم، مثل هذا العلم لا يكون منتجا إذ ليس علما بتكليف فعلي الآن. فالعلم الإجمالي في مثل هذه الموارد لا الثاني لا يكون منجزا على جميع المسالك. فلو كان سبب المنجزية لحكم الملاقي العلم الإجمالي الثاني، هنا لا تنجيزه. وأما لو كان سبب المنجزية العلم الإجمالي الأول، العلم الإجمالي الأول هنا لو كان هو المنجز لحكم الملاقي أيضا كتنجيزه لأحكام الملاقاة، فالعلم الإجمالي الأول منجز هنا. لماذا؟ لأن خروج أحد طرفيه عن الطرفية خروج بعد العلم لا قبل العلم. لحام العلم الإجمالي الأول خرج أحد الإناءين عن الطرفية أريق بعد أن كان معلوما إجمالا نجاسته أو نجاسة الطرف الآخر. وقد قرأنا أن خروج أحد الأطراف عن الطرفية بعد العلم لا يوجب سقوط العلم عن المنجزية، وإلا لبحنا في أكثر العلوم الإجمالية نريق أحد الطرفين ونرتكب الآخر. الخروج عن الطرفية وإراقة أحد الإناءين لا يوجب ارتفاع منجزية في العلم الإجمالي لأحكام وآثار الزامية في الطرف الباقي، بل تبقى تلك الآثار متنجزة. وقد بينا وجهه فيما سبق، وجود علم إجمالي دائر بين طرفين قصير وطويل، الطرف الخارج قبل خروجه والطرف الآخر إلى الأخير، باقي من الإجمالي باق من على منجزيته من أول الآن. إذن سوف يكون فائدة من التنجيز العلم الإجمالي الأول لحكم الملاقي الوضع لحكم الوضعي للملاقي الحرمة الوضعية في الملاقي، أن الملاقات حتى لو حصلت بعد خروج طرف الملاقات عن الطرفية يبقى هذا الملاقي لا يجوز ارتكابه، لا يجوز لبسه في الصلاة، حكمه يكون تنجيز. حكمه الوضعي قد تنجز من أول الأمر بذلك العلم الإجمالي الدائر بين الطرف القصير والطرف الطويل، لأن هذه الحرمة حرمة فعلية من أول الأمر. الحرام استقبالي، أما الحرمة كانت فعلية. هذه الحرمة للملاقي، حرمة لبس هذا الملاقي الذي تحقق الملاقات فيه بعد ذلك، حرمته فعلية كانت من أول الأمر، إما في هذا الطرف أو في الطرف الآخر في البيان المتقدم. ومن هنا يكون إثبات منجزية العلم الإجمالي الأول بهذا البيان لمثل هذه الأحكام والإلزامات الوضعية، إثبات المنجزية فيها أثر وثمرة زائدة لا يمكن استفادتها وترتيبها بمنجزية العلم الإجمالي الثاني. نعم، هنا يوجد نكتتان فقهيتان حينئذ أيضا تعرض إليهما السيد الشريف. لهذا انتهى البحث عن منجزية العلم الإجمالي الأول، وثبت منجزية العلم الإجمالي الأول للأحكام الوضعية للملاقي. لكن هنا بحثان كلمتان فقهيتان، إحداهما استفادة من مبنى فقهي في باب النجاسة اختاره السيد الشهيد في بحث تنجيس المتنجسات. المتنجس السيد الشهيد هناك بحث في أن المتنجس هل يكون منجسا مطلقا أو يوجد تفصيل بين المتنجس الأول وسائر المتنجسات، أو المتنجس الأول والمتنجس الثاني. لعل المشهور تنجيس المتنجس، وهناك قول من قبل جملة من الأعلام بأن المتنجس ليس بأي مقدار يمتد يكون منجسا مهما تحدثت الوسائل، ولعل هذا مختار جملة من الأعلام المعاصرين أيضا. سيد الشهيد في بحث تنجيس المتنجس اختار تفصيلا بين المتنجس المائع والمتنجس الجامد، فالمتنجس المائع منجس مطلق مهما تعدد، والمتنجس الجامد الذي ينجس مع الرطوبة مثلا المتنجس الجامد، إذا كان متنجسا أول ينجس، أما المتنجس الثاني لا ينجس، هو نجس لكنه لا ينجس الثالث. لا دليل على منجسية المتنجس الثاني، وإنما الأدلة فصار ما يستفاد منها منجسية المتنجس الأول، يعني ملاقي المتنجس مع العين النجاسة ينجس، أما ملاقي الملاقي مع ملاقي العين لا دليل على تنجاسته. إذن فالمتنجس الثاني لا الجامد لا ينجس، هذا مبنى. لو اخترنا هذا المبنى أو أي مبنى لا يرى أن المتنجس إلى الأبد ينجس مهما تعددت المصائر. بعض الفتاوى تقول أنه في بقاء التنجيس مهما تعددت إشكال، لأن أصبح كثيرا فلا ينجس. من يختار هذا المبنى نأخذ آخر متنجس الذي بعده يكون الكثير، يصبح عنوان الكثير الوسائط الكثيرة. بناء على مبنى السيد الشهيد المتنجس الثاني الجامد لا ينجس. هذا المتنجس الثاني إذا كان أحد طرفي علم الإجمالي من هذا القبيل، علمنا إجمالا لنجاسة هذا الإناء أو نجاسة الدرهم، الملاقي مع اليد المتنجسة، فالدرهم متنجس ثاني لو كان مثلا نجسان، لو كان الدرهم هو النجس فهو متنجس ثاني لا متنجس أول، والمتنجس الثاني لا ينجس. هنا إذا كان الأمر هكذا إذن هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزان، هنا مثل هذا العلم الإجمالي لا ينجز حكم الملاقي، لأن ملاقي سوف لا يكون نجسا الآن على هذا المبنى، الملاقي له حتى إذا كان هذا نجسا سوف لا يكون نجسا. فإذا كان هذا الدرهم مما لا يترتب على نجاسته بلحاظ نفسه أثر، لأنه لا هو ملبوس ولا هو معقول، إذن فلا يوجد حرمة شربه وأكله ولا حرمة لبسه في الصلاة، حمله في الصلاة. ملاقيه قد يكون مأكول أو ملبوس، لكن ملاقيه ليس متنجسا به، لأنه متنجس لا ينجس. إذن يجري الأصل في الطرف الأول في طرف الملاقى وهو الماء مثلا الذي هو أحد في الطرف الآخر بلا محذورين، نجري إصالة الطهارة في مثل هذه الموارد أو البراءة عن شرب هذا الإناء أو إذا كان ملبوسا لبسه في الصلاة، ولا يكون حين ذنته أي محذورين. فهذه من الثمرات الفقهية التي تترتب على تلك النقطة، نقطة أن المتنجس لا يكون منجسا. ولو فرض أن هذا المتنجس، لو فرض العكس أنه كان هذا الطرف شيئا غير ملبوس وغير مأكول، ولكن هذا الطرف لو لم يكن شيئا ملبوسا، ولو كان علمنا إجمالا بنجاسة الدرهم أو نجاسة الماء، والملاقي لاقى مع الماء لا مع الدرهم، هنا الملاقي لاقى مع الماء لا مع الدرهم، لو كان الدرهم متنجسا منجسا كما لو كان متنجسا أول، العلم الإجمالي الأول سوف يكون منجسا. لماذا؟ لأنه بلحاظ حكم التكليفي لنفس الدرهم، وإن لم يكن هنا حكم تكليفي، إذ الدرهم لا هو يلبس الصلاة تكون فيه مانعية ولا يؤكل، هناك حرمة الشيخ، لكن بلحاظ ملاقيه حرمة لبس ملاقي في الصلاة هذه الحرمة قلنا تكون فعلية من أول الآن، فتقع حرمة لبس ملاقي الدرهم المنجس، حرمة لبسه سوف يكون طرفا للعلم الإجمالي الأول المنجز مع حكم الملاقي في الإناء، بل حكم نفس الإناء شربه بالعلم الإجمالي الأول. وأما إذا كان هذا الدرهم متنجسا ثانيا كما هو المفروض لا ينجس ملاقي، فسوف يجري في الإناء وملاقي الإناء لو تحققت الملاقاة الأصول المؤمنة، سوف يجري في الإحاضة الثلاث الأصول المؤمنة باعتبار أنه لا يكون في طرف الإناء في طرف الدرهم إذا كان طرف الملاقي لا يترتب عليه أي أثر لكي يجري الأصل فيه، لا بلحاظ ملاقيه لأن ملاقيه ليس متنجسا به لأنه متنجسا ثانيا يكون متنجسا ثانيا، ولا بلحاظ نفسه لأنه هو ليس ملبوسا في الصلاة ولا مأكولا لكي يكون في حكمه. فتجري أيضا الأصول في الإناء وفي ملاق الإناء بلا محذور. وإذا كان هذا إذا علمنا إجمالا بنجاسة الدرهم المتنجس الثاني أو نجاسة شيء أو نجاسة شيء آخر أيضا بالمتنجس الثاني، لكن يترتب عليه أثر، يترتب لو علمنا إجمالا بنجاسة شيء بنجاسة أحد الشيئين بنجاسة هذا الشيء بالنجاسة المنجسة لملاقيه، أو نجاسة أو نجاسة الشيء الآخر الذي ذاك الشيء الآخر بنفسه أيضا يترتب عليه أثر بلحاظ نفسه، بلحاظ نفسه يترتب عليه أثر من المأكولية أو من اللبس في الصلاة إذا كان ملبوسا. حينئذ الأصول التي تجري في الطرفين، هذان الأصلان المؤمنان اللذان يجريان في نفس الطرفين، هذان الأصلان يتعارضان ويتساقطان باعتبار أن كلا الطرفين فرضنا أنهما إذا فرض أن في كلا الطرفين أنه يترتب على كل من الطرفين أثر بلحاظ نفس المتنجس، إذا الأصول في كل من الطرفين يتعارضان ويتساقطان. يبقى الأصل في ملاقي أحد الطرفين، الأصل في ملاقي أحد الطرفين ذاك الأصل المسببي، الأصل المسببي الذي يجري في ملاقي أحد الطرفين، هذا الأصل المسببي أيضا يقع طرفا للمعارضة مع الأصل الذي يجري في طرف الملاقي، مع الأصل الذي يجري في طرف الملاقي يقع طرفا للمعارضة، لكن حيث أنه أصل طولي لأن الأصل المسببي إنما تصل النوبة إليه في طول سقوط الأصل السببي. الأصل في الملاقي قلنا أن الأصل في الملاقي أصل طولي تصل النوبة إليه بعد بناء على المباني المعروفة بعد سقوط الأصل السببي. حينئذ هناك بحث سوف يأتي في العلم الإجمالي الثاني ويتقدم أيضا في بعض التنبيهات السابقة أن الأصول الطولية، الأصل الترخيصي الطولي في أحد الطرفين هل يدخل في المعارضة مع الأصل العرضي في الطرف الآخر، بحيث الأصل السببي والأصل المسببي كلاهما معا يسقطان بالمعارضة بمعارضة واحدة مع الأصل في طرف الملاقي في طرف الملاقى، أو أن الأصول الطولية تنجو عن المعارضة، الأصول العرضية المتقدمة رتبة والأصل السببي المتقدم رتبة يدخل في التعارض مع الأصل في الطرف الآخر طرف الملاقى، يتعارضان ويتساقطان، ثم تصل النوبة إلى الأصل الطولي وهو الأصل المسببي، وحينما تصل النوبة إلى الأصل المسببي يكون الطرف الآخر طرف الملاقى الأصل فيه قد سقط في الرتبة السابقة مع الأصل السببي فلا وجود له الآن لكي يعارض الأصل الطولي. لو قبلنا هذا المبنى حينئذ لا بأس بأن يقال أن العلم الإجمالي الأول لا يكون منجزا في مورد يكون الأصل السببي جاريا. نعم لو كان الأصل السببي غير جاري كما إذا كان هذا الشيء الذي هو الملاقى للملاقي بلحاظ نفسه لا أثر له، كما لو كان درهما متنجسا بالمتنجس الأول يعني محتمل المنجس التنجس بالتنجس الأول الذي ينجس ملاقيه، بحيث بلحاظ نفسه لا يجري أصل فيه، بلحاظ نفسه لا يجري أصل فيه وإنما الأصل يجري بلحاظ ملاقيه مثلا، فقط الأصل في الملاقي يجري. حينئذ يأتي هذا الكلام أن هذا الأصل في الملاقي يكون أصلا طوليا، فإذا كان أصلا طوليا الأصول الطولية تنجو عن المعارضة، لأن الأصل في طرف الملاقاة سقط بالمعارضة مع الأصل السببي الذي هو أسبق رتبة من هذا الأصل. فإذا سقط مع الأصل السببي إذن فلا يكون حينئذ هنا لا يكون لا تصل التعارض، لا تصل المعارضة، نوبة المعارضة إلى الأصل الطولي، فينجي الأصل الطولي عن المعارضة. إلا أن هذا المبنى سوف يأتي وتقدم أن مبنى نجاة الأصل الطولي عن المعارضة مبنى غير صحيح. الأصول الطولية والعرضية كلها تسقط معا، تدخل في المعارضة وتسقط جميعا من دون فرق بين كونه طوليا أو كونه أولا متقدما رتبة، سببيا أو مسببيا. على كل حال هذه نقطة لا بد من ملاحظتها، وهي أن الملاقي لأحد أطرافي العلم الإجمالي إنما يكون حكمه الوضعي، وهو حرمته حرمة لبسه في الصلاة منجزة بالعلم الإجمالي الأول، إذا كان ملاقيا مع ما يحتمل كونه يكون طرفا للنجاسة للعلم الإجمالي بالنجاسة، ولا يكون متنجسا ثانيا على تقدير كونه نجسا، إذ لو كان متنجسا ثانيا فهو غير منجس لا محالة. هذه نقطة فقهية هنا. لا، إذا كان متنجس ثانيا ملاقي ليس نجسا، حينئذ العلم الإجمالي هنا غير منجس، ينجس المتنجس الأول ينجس. إذا فرقت متنجس ثاني هذا يدخل في المثال الأول الذي قلنا عليه. نعم، المتنجس الثاني الجامد لا ينجس المتنجس الأول. فلو كان متنجسا ثانيا هنا هذا العلم الإجمالي غير منجز يقينا، يجري في الطرف الآخر الوصول المؤمنة وملاقي هذا طاهر جزما لأنه متنجسا ثانيا. إذا كان متنجسا أول لا متنجسا ثانيا حينئذ ينجس ملاقي، فيدخل حرمة الملاقي ومانعية الملاقي في العلم الإجمالي المنجز، وحينئذ الأصل السببي يسقط بالمعارضة. الأصل المسببي بعد تحقق الملاقات، هذا الأصل المسببي في نفس الملاقي أيضا يدخل في المعارضة لو لم نقبل ذاك المبنى، كما هو الصحيح أن ذاك المبنى غير صحيح. ولو قبلنا ذلك المبنى فينجو هذا الأصل، المبنى الذي يقول الأصل الطولي، الأصل الطولي لا يدخل في المعارضة، الأصل المسببي الذي يجري في الملاقي هذا لا يدخل في المعارضة مع الأصل الجاري في طرف الملاقاة، مع ذلك لا يدخل حينئذ في المعارضة. فإذا لم يدخل في المعارضة إذا لم يكن هناك موجب للاجتناب عن لبسه في الصلاة، يمكن أن نلبسه في الصلاة. إلا إذا كان للطرف الآخر ملاقي أيضا، لو كان للطرف الآخر ملاقي وكان الطرف الآخر ينجس ملاقيه، كما لو لم يكن متنجسا ثانيا، لو كان متنجسا ثانيا لا ينجس ملاقي تسقط. هناك يوجد بحسب الحقيقة أصل طولي في الطرف الآخر، يعني هذا المبنى مبنى أن الأصل الطولي لا يدخل في المعارضة، إنما يتم بناء مصداقه إنما يتم بناء على أن يكون الطرف الآخر ليس منجسا متنجسا أول، ليس منجسا لملاقي. إذ لو كان الطرف الآخر منجسا لملاقي إذن فيوجد أصلان طوليان، أصل طولي في هذا الطرف وأصل طولي في الطرف الآخر، فيدخل في تعارض الأصلين الطوليين الذي يقول بتعارض الأصل الطولي، يقول بعدم تعارض الأصل الطولي، يقول بعدم تعارضه مع الأصل العرضي لا مع الأصل الطولي في الطرف الآخر. ولهذا فرض أن الأصل الطولي بناء على ذلك المبنى ينجو عن المعارضة إنما يتم مصداقه وتطبيقه فيما إذا فرض ذاك الطرف متنجسا ثانيا، الطرف متنجسا ثانيا ومأكولا أو ملبوسا. إذا كان متنجسا ثانيا الطرف وغير مأكول وغير ملبوس، هنا لا علم إجمالي لأنه لا يوجد أصلا في ذلك الطرف، لا تنجيز لمثل هذا العلم الإجمالي، نجري الأصل السببي والمسبب في هذا الطرف. إذا فرض أن ذاك الطرف كان مما يلبس أو يشرب يؤكل، لكن متنجس ثاني لا متنجس أول، يعني ملاقيه لا يتنجس، فلا يوجد في ذاك الطرف أصل طولي آخر كالأصل الطولي هنا لكي يتعارض الأصلان الطوليان برحاب المانعية المعلومة إجمالا بين أحد الملاقيين التقديريين. فإذا كان هناك علم إجمالي بالنجاسة، إما نجاسة هذا الطرف نجاسة منجسة أو نجاسة ذاك الطرف نجاسة غير منجسة، وكان ذاك الطرف الثاني بنفسه له أثر، هو كان مأكول أو مشروب يجري فيه الأصلحة بنفسه، أو كان مثلا يلبس في الصلاة يجري فيه الأصلحة بنفسه، لكن متنجس ثاني إذا كان هذا نجس فهو متنجس ثاني لا ينجس ملاقي، إذا كان هذا نجس متنجس أول ينجس ملاقي، أو ماء مثلا المائع ينجس. هنا الأصل الطولي الجاري في الملاقي لهذا المنجس لهذا المشكوك نجاسته ولو كان نجسا لكان منجسا، الأصل الطولي ينجو عن المعارضة بناء على مسلك نجاة الأصل الطولي عن المعارضة مع الأصول العرضية. حينئذ الأصل يعارض الأصل في هذا الطرف، الأصل في هذا الطرف سقط مع الأصل الجاري هنا، مع الأصل السببي الجاري هنا تعارض تساقط، تصل النوبة إلى الأصل الطولي، والأصل الطولي في رتبته لا يوجد له معارض، لأننا افترضنا أن الطرف الآخر ملاقي ليس نجسا لأنه متنجس ثاني، لو كان الطرف الآخر ملاقي يتنجس أيضا تشكل أصل طولي بلحاظ ملاقي لا في الصلاة، لأننا قلنا أن المانعية فعلية قبل تحقق الملاقاة فتتعارض يتعارض الأصلان الطوليان، لكن افترضنا أن الطرف الآخر متنجس غير منجس، وإنما الأصل يجري فيه بلحاظ حكم نفسه لأنه ملبوس أو مطعوم. في مثل هذه الفرضية لو قبلنا ذاك المبنى أن الأصل الطولي لا يدخل في المعارضة، أيضا هنا نفس هذا الإناء لا يمكن شربه، أو إذا كان ثوبا لا يمكن لبسه في الصلاة، لكن ملاقيه يمكن لبسه في الصلاة لو قبلنا ذلك المبنى، لأن ملاقيه يجري فيه بلحاظ حكمه التكليفي، خب يجري الأصل، لأننا قلنا أن الحكم التكليفي لا يتنجل بالعلم الإجباري الأول، بلحاظ الحكم الوضعي أيضا يجري فيه، الحرمة الوضعية أيضا تجري فيه، يجري فيه الأصل المسببي وهو إساءة الطهارة، لأنه أصل طولي ليس ساقطا بالمعارضة مع الأصل الموجود في الطرف الآخر، لأن ذاك سقط في الرتبة السابقة مع الأصل العرضي السببي في هذا الجانب، وليس بإزاء هذا الأصل الطولي أصل طولي لذاك، لأن ذاك متنجس ثاني لا ينجس ملاقيه. هذه هي الفرضية التي يريد أن يشير إليها الشيخ هنا أيضا على تلك المبنى، فيشير إلى مبنيين، مبنى فقهي له ومبنى أصولي لو قبلنا هذا المبنى الفقهي. المبنى الفقهي أنه لو كان أحد الطرفين نجاسته غير منجسة إذن فلا يتشكل بلحاظ الملاقي وحكم الملاقي، لا يتشكل علم الإجمالي، فلو لم يتشكل بلحاظ حكم لنفس هذا الملاقى كما لو كان هو ملبوس أو هو مشروب مطعوم، إذن إذا لم يكن هكذا الطرف الآخر يجري فيه الأصل لا محذور، لا يتولد علم الإجمالي. هذا الأصل المبنى الفقهي. ثم إذا أضافنا إلى ذلك مبنى أصولي آخر وهو أن الأصول الطولية لا تسقط بالمعارضة مع الأصول العرضية، تظهر الثمرة في فرق في تطبيق آخر، وهو أن يكون هذا الطرف بنفسه ملبوسا أو مأكولا وملاقيا يتنجس به، لأنه منجس نجسا أول لو كان نجسا لا نجسا ثانيا، أو مائع مثلا، الطرف الآخر أيضا ملبوس أو مأكول بلحاظ نفسه، لكن لو كان نجسا فهو متنجس ثاني لا أول لا ينجس ملاقيه، حينئذ حكم الملاقى هنا حكم الملاقي لا يتنجس بالعلم الإجمالي الأول، حكم الملاقي بالعلم الإجمالي الأول لا يتنجس، لأن هذا الأصل الذي يجري في الملاقي الذي هو أصل سببي أصل طولي، وتصل النوبة إليه بناء على هذا المبنى الأصولي بعد سقوط الأصل السببي بمعارضه في هذا الطرف، فالمعارض في الأصل في هذا الطرف قد تساقط مع الأصل السببي القبلي، حينما نصل إلى الأصل الطولي في الملاقي لا يكون بإجائه معارض في الطرف الآخر، لا الأصل الجاري في نفس الطرف لأن ذاك سقط في مرتبة سابقة، ولا بلحاظ أصل طولي هناك بلحاظ ملاقي، لأن ملاقي ليس نجسا لكي يجري فيه أصل طولي في مرتبة هذا الأصل الطولي المسبب هنا. هذا مبنى فقهي. مبنى فقهي آخر يقول يذكره السيد الشيخ عن المشهور وعن المرجع المرجع أيضا ذكر مبنى فقهيا لإثبات منجزية العلم الإجمالي الأول، يعني المرزا بناء أو المشهور بناء على المباني الأصولية رأينا أنهم قالوا أن العلم الإجمالي الأول غير منجز لحكم الملاقي، لا يكون حكم الملاقي متنجزا للعلم الإجمالي الأول إذ ليس علما إجماليا لتمام الموضوع. نعم العلم الإجمالي الثاني يكون منجزا على تفصيل، سوف يأتي تفصيلات سوف تأتي، وبشرط أن يكون حين تحقق الملاقات الطرف موجودا لا أنه مراقا أو منتفيا، وإلا لا يتشكل العلم الإجمالي الثاني. من هنا العلم الإجمالي الأول لم يكن منجزا، على الأقل في المورد الذي حين الملاقات الطرف الملاقي للملاقاة غير موجود قد أريق. في مثل هذا المورد العلم الإجمالي الأول عن الملاقي مع أحد الطرفين بعد زوال الطرف الآخر عند المشهور لابد أن يحكموا به أنه غير متنجز يقينا وجزما، فالملاقى يجب الاجتناب عنه، لكن الملاقي لا يجب الاجتناب عنه. تفكيك في بين الملاقي والملاقاة، لو حصلت الملاقات بعد إراقة الأحد الإناءين، حصلت الملاقات مع الإناء الآخر، المشهور يفككون يضطرون أن يفككون بينهما، فالملاقى لا يجوز لبسه في الصلاة، لكن الملاقي يجوز لبسه. الملاقى يتنجز حكمه بالعلم الإجمالي الأول، الملاقي لا يتنجز من العلم الإجمالي الأول، لا ينجز حكم الملاقي، وإنما هو علم جزء الموضوع لا تمام الموضوع. العلم الإجمالي الثاني ينجز، والذي هنا غير متشكل، لأن الملاقات حصل بعد خروج ذاك الصلاة. في مثل هذه الحالة فككوا بين لابد أن يفككوا بين الملاقي والملاقي. المرزى له محاولة لإثبات وجوب الاجتناب عن الملاقي حتى هنا، يعني لإثبات منجزية العلم الإجمالي الأول لحكم الملاقي بنكتة فقهية لا بنكتة أصولية. الوقت انتهى.